أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق عندما ذكرنا ما ذكرناه لم يكن المقصود هو يعني قد يساء فهم ما ذكرناه، ليس المقصود هو تقييد الشارع ومنع من أن يتعبث ببعض الأمور، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو أنه يدور الأمر بين وجهين، وإذا كان أحد الوجهين هو أخف من الآخر وأقل محذورا يمكن تقديم علينا على الوجه الأول، هذا كان هو المقصود. الوجه الثاني الذي ذكرناه قلنا يلزم منا إلغاء العنوان، إلغاء العنوان، العنوان ليس له أثر، وإنما المنار على كون العرف من الطبقة الأولى وكون من غير الطبقة الأولى، وهذا إلغاء للعنوان. بينما الوجه الثالث هو عمل بالعنوان، نعمل بالعنوان ونعمل بالقيد، فحيث يدور الأمر بينهما نقول يمكن ترجيح الثالث على الثاني بهذا الاعتبار، وإلا لو بقي الوجه الأول وحده ولم نحتمل شيئا آخر في الرواية لالتزمنا به، ماكو محظور، نلتزم به. واضح؟ لو لم ندرج وجها آخر مقبول في الرواية يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم إلغاء العنوان. إذا لم نحتمل هذا نلتزم بالوجه الثاني، لكن حيث نحتمل الاحتمال الثالث فيتعارض هذان الاحتمالان في الرواية، أخفهما محذورا أقلهما مؤنة هو الذي نأخذ به، وهو الاحتمال الثالث كما ذكرنا. الآن ندخل في بحث المهر، حيث أن السيد الماتن ذكر بعد فراغ عما تقدم ذكر هذه العبارة: والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك. نتكلم في المهر أولا ثم نتكلم في عوض الخلع لأنهما من باب واحد كما سيأتي. من الواضح لديكم أن المهر لم يرد ذكره في شيء من الروايات، لم يرد ذكر إطلاقا، بل لم يرد ذكر حتى في كلمات القدماء من فقهائنا رضوان الله عليهم، لم يذكر، لم ينصوا على المهر والصداق إطلاقا. ومن هنا يبدو يظهر أن النزاع في ثبوت الخمس فيه وعدم ثبوته يكون في الحقيقة نزاعا في إمكان انطباق أحد العناوين التي دلت الأدلة على وجود الخمس فيها عليه أو عدم شنو أو عدم انطباقه. وطبعا العنوان الذي يتبادر إلى الذهن فيه لأنه يحتمل انطباقه أو لا يحتمل انطباقه هو عنوان شنو الفائدة والإفادة وأهم هاي العناوين. فهل المهر فائدة تستفيدها الزوجة حتى يجب فيه الخمس، أو أنه ليس شنو فائدة، ليس فائدة إطلاقا فلا يجب فيه الخمس. يبدو أن أول من أشار إلى موضوع الصداق والمهر يبدو يعني من خلال تتبع ناقص هو الشهيد الثاني في المسالك، فإنه رضوان الله عليه على قلة ما كتبه في كتاب الخمس، حيث لم يتجاوز كتاب الخمس كله في شرحه له أكثر من صفحتين، لم يتجاوز صفحتين، مع ذلك أشار إلى أن المهر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه أشار إلى ذلك أن المهر ليس من الأسباب الموجبة لمن للخمس، أشار إلى ذلك. ثم بعد صعب الحداث وغيره ذكر المهر واختلفوا في وجوب المهر في وجوب الخمس فيه وعدم وجوبه، اختلفوا فيما بينهم. فممن ذهب إلى عدم ثبوت الخمس فيه وعدم وجود الخمس فيه هو الشهيد كما قلنا في المسالك، وهو ظاهر صاحب الحدائق أيضا، وكذلك السيد في العروة كما قرأنا عبارته، حيث أن الاحتياط فيه احتياط استحبابي. ومن المتأخرين المعاصرين سيد الفاروق قدس الله نفسه أيضا ذهب إلى عدم ثبوت الخمس في المهر. وفي المقابل هناك جماعة ذهبوا إلى وجود الخمس فيه وثبوته فيه، منهم الشيخ صاحب الجواهر على ما حكي عنه في نجاة العباد لا في الجواهر، يعني في رسالته العملية المعروفة بنجاة العباد ذهب إلى وجود الخمس فيه. ومنهم من المتأخرين المعاصرين أيضا السيد الحكيم المستمسك قدس الله نفسه، أيضا ذهب وأصر على ثبوت الخمس فيه. وغير هؤلاء من المتأخرين هناك نزاع واضح فيما بينهم بالنسبة إلى المعرفة، المسألة محل خلاف ومحل كلام. وكما قلنا أن روح البحث جوهر البحث ينصب على هذا، أنه هل ينطبق عليه أمام هذا أو لا، وإلا لا سبيل آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات الوجوب أو نفيه لماذا؟ بالأدلة، لأن الأدلة لا تتعرض إلى المهر بخصوصه كما تعرضت إلى الميراث أو إلى الجائزة أو إلى سائر المصاديق التي تنطبق عليها عنوان الفائدة. فالبحث هذا جوهره، هل تم ينطبق عنوان الفائدة عليه أو لا ينطبق؟ هم بأول وهلة بالمرة يعني الأولية السطحية خلينا نعبر عنها، يبدو أنه ينطبق ما لم حصلت عليه الزوجة فهو فائدة ملكته وفائدة وينطبق عليه عنوان الفائدة. ومن هنا قد يقال بأن القائلين بعدم ثبوت الخمس يحتاجون إلى إقامة دليل على عدم شنو؟ على عدم صدق الفائدة على المهر، أن المهر لا يصدق عليه الفائدة. والذي يستفاد من كلماتهم أو ما يمكن نقول ما يمكن أن يقال في مقام تقريب عدم إمكان انطباق عدم صحة نعم إمكان عدم صحة انطباق العنوان عنوان الفائدة والإفادة والربح على المهر هو عدة وجوه. الوجه الأول اللي أول من أشار إلى على الظاهر الشيخ صاحب الحدائق، الشيخ صاحب الحدائق أشار إلى وجه خلاصته أن المهر عوض البضاعة، هكذا ذكر أن المهر عوض البضاعة، وكأنه يفترض أن هناك في باب النكاح معاوضة تجري بين المهر وبين ما تقدمه الزوجة من البضع، فيتعطى البضع في مقابل ماذا؟ في مقابل المهر. وهناك كبرى مطوية في كلامه وواضحة في كلامه، وهي أنه ما يحصل عليه الإنسان في مقابل شيء يدفعه منه هذا لا يسمى فائدة ولا يطلب عليه ماذا؟ الربح. الفائدة والربح إنما تصدق على ما يصل إليه الإنسان من دون أن يبذل في مقابله شنو؟ شيئاً. وإلا إذا بذل في مقابله شيئاً هذا ليس فائدة ليس ربح، هذا تبديل، يعني يبدل مال بمال، يبدل شيء بماذا؟ بشيء، لم يربح شيئا. لا يطلق الفائدة على ما يحصل عليه الإنسان بالمعاوضة. نعم في بعض الأحيان قد ما يحصل عليه الإنسان أزيد من قيمة ما يعطيه، قيمة سوقية لما يعطيه، هذه الزيادة قد تسمى ماذا هنا؟ ربع، وتسمى فائدة، إن كلامنا في الزيادة ما يعطى للإنسان في مقابل شيء يدفعه في مقابله لا يضغط عليه الربح ولا الفائدة ولا الغنيمة، لم يرمن شيئاً آخر، لأنه دفع في مقابله شيئاً وهو البر. إذن هناك معاوضة في باب النكاح تجري بين الزوج والزوجة، الزوجة تبذل البضع والزوج يبذل ماذا؟ المهر. فالمهر الذي تحصل عليه الزوجة هذا لا يسمى فائدة ولا ربح ولا غنيمة، ولذا لا يجب فيه الخمس، لأن كما قلنا طريق وجوب الخمس فيه منحصر بصدق هذا العنوان على من عليه. هذا الوجه الأول تشكل عليه بأنه لا بإنكار أن يكون المهر عوض ماذا؟ عوض البر. المهر ليس عوض البر، النكاح ليس، لا تدخل في باب شنو المعارضات كما هو الحال في البيع وما يشابه البيع في كونه من المعارضات. البيع ليس معارضة، النكاح لا يدخل في باب المعارضات. فالمهر الذي تحصل عليه الزوجة ليس هو عوضا عن البر الذي تدفعه وتسلمه لمن بعقد النكاح إلى الزوج. أنكروا هذا المعنى، واضح؟ واستدلوا ببعض الأمور من قبل أن المهر ليس جزءا أساسيا وركنا مقوما علما لعقد شنو النكاح، ولذا يصح عقد النكاح حتى من دون ذكر ماذا؟ العقد الدائم، حتى من دون ذكر المهر. فإذا هو ليس مقوم أساسي، ليس هو معارضة بين البضع وبين ماذا؟ المهر. وإلا لو كان هكذا وحقيقة النكاح المعارضة لكان من الأركان الأساسية، لأن المعارضة تتقوم بماذا؟ بالعوضين. فهذا التقريب الأول ينبغي رفع اليد عنه. التقريب الثاني أو الوجه الثاني هو أن يقال بأنه قيل بأنه القضية لا، ليس المهر عوضا على البر والنكاح ليس من المعارضات، نعترض بذلك، لكنه بالنظر العرفي، بالنظر العرفي، العرف يرى أن المهر هو شنو؟ هو تعطي للزوجة في مقابل شيء تمنحه الزوجة لمن؟ للرجل. أعطته الزوجة، استسلمته الزوجة في مقابل ما تعطيه للرجل. سنسمي هذا الشيء الذي تعطيه للرجل بالبضع، وهذا خلسميه هو سلطنتها وكون اختيارها بيدها، هذا تتنازل عنه الزوجة بعقد النكاح، تسلطها على نفسها وكون مالك لأمرها تتصرف في نفسها كما تشاء، هذا تتنازل عنه وتعطيه للزوج في مقابل ماذا؟ في مقابل المهر. ليس النكاح من باب المعارضات، ليس معارضات، ولذلك صح حتى من دون المهر، لكن بالنتيجة بحسب الارتكاز العقلائي العرفي هو أن المهر الذي تتسلمه المرأة لا تتسلمه مجانا وكهدية يبذلها الزوج لها، لا يفهم منه ذلك، وإنما يفهم أن هذا المهر في مقابل شيء تعطيه الزوجة المن إلى الزوج، وعلى الشيء الذي تعطيه الزوج الزوجة له مالية، عرفا وعقلائيا له مالية، وأنه شيء ليس له مالية، لا له مالية، بحيث العقلاء يصححون دفع المال في ماذا؟ في مقابله، وهو عبارة عن تنازل عن السلطنة كما قلنا والاختيار، والتنازل عن كونها مالكة لأمرها، هذا شيء له مالية عقلائيا عرفيا، فحينئذ يصح أن يقال بأن هذا المرأة في المقام هي أبدلت مالا بشنو؟ بمال، أبدلت مالا بمال. أصلا ما يجري في عقد النكاح وعملية تبديل مال بمال، ليس معنى ذلك أن النكاح من المعاوضات، لكن بحسب الارتكاز العقدي والعرقي هو أن النكاح عملية إبداع المال بمال. الزوجة تبذل هذا الشيء الذي له مالية عقلائيا وعطفا في مقابل أن تحصل على ماذا؟ على مال. فأين الحقوق؟ وأين الفائدة؟ وأين الغنيمة؟ فلا يصدق، هذه العناوين كلها لا تصدق على المهر، لأن النكاح هو عملية إبداع مال بمال. ما تبذله الزوجة، ما تعطيه الزوجة مالا، أبدلته بمالا بمال، فحينئذ لا ينبغي أن يقال بأنها ربحت شيء، إنما يقال ربحت شيء إذا كان المهر يعطى له لا في مقابل شيء، يعطى لها لا في مقابل شيء. أما عندما يعطى لها في مقابل مال تدفعه فلا يصدق الربح ولا الفائدة ولا الغنيمة على المهر، وعليه فلا يجب فيها فيه الخمس. هذا التقريب الثالث. قبل أن نبين التقريب الثالث نلاحظ على مجموع هذا الكلام، هو أنه يبدو كأنه يفهم من كلامهم أنهم فرروا عن أن عدم صدق الفائدة على المهر وبالتالي عدم وجوب الخمس فيه، كأنه يتوقف هذا عدم صدق الفائدة يتوقف على إثبات أن ما تدفعه الزوجة إلى الزوج مال هو مال، حتى يصدق معارضة بين مالين، أو يصدق أنه إبدال مال بماذا؟ بمال. كأنه يتوقف على أن يكون ما تعطيه الزوجة، شو نسميه ما تعطيه الزوجة مو مشكلة، البر، أو نسميه شنو؟ سلطنتها، السلطنة على نفسها وكونها مالكة لاختيارها. هذا مال له مالية، ولذا اتجهوا هذا الاتجاه بأنه أثبتوا ماذا؟ أن هذا له مال. شلون له مال؟ قالوا بأنه هذا بحسب الارتكاز العقلائي والعرفي أن هذا شيء له شنو؟ مالية. بالنتيجة تصير معارضة بين مالين، أو يصير على حد تعبير السيد الخوري إبدال مال بماذا؟ بمال. وبهذا لا تصدق الفائدة، وبالتالي لا يجب شنو؟ الخمس. أقول أن الظاهر أن هذا لا يتوقف على افتراض أن ما تعطيه الزوجة له مالية عرفا أو عقلائيا، لا يتوقف على لو قرر أنه ليس له مالية. وهذا الظاهر هو الوجه الثالث، أنه ليس له مالية أصلا. قل يقال بالوجه الثالث بالرغم من هذا لا تصدق الفائدة على المهر الذي تتسلمه من الزوجة. كيف؟ لأن ما نفهمه عرفا ولو لم يكن ما تعطيه الزوجة مال، ما نفهمه أن المهر لم يصل إليها مجانا، وهذا مهما فرضت فيما تعطيه الزوجة له مالية ليس له مالية، بالنتيجة هذه المرأة فقدت شيئا من حريتها وسلمتها من الزوج، من اختيارها وسلمته للزوج. افترض ان هذا ليس له مالية، بس بالنظر العرفي العرف لا يرى ان المهر الذي يعطى لها هو ماذا؟ هو فائدة وربح، بحيث يكون حالها حال الهبة وحال الجائزة وحال الهدية. كيف تعطى الهبة واضح لشخص من دون مقابل اطلاقا، فيصدق عنوان الربح والفائده الى اخره. المهر عندما يعطى الزوجه من هذا القبيل، العرف لا يحمل ذلك. العرف يرى ان المهر يدفع للزوجه في مقابل شيء، كلمه في مقابل شيء، هذا يمنع من صدق الفائده ويمنع من صدق ماذا؟ عنوان الربح وعنوان الافاده والغنيمه على ما تاخذه الزوجه. سواء كان ما تعطيه الزوجة له مالية أو ليس له مالية، سواء كان ما تعطيه الزوجة هو البضع أو كان ما تعطيه هو الشنوف والسلطنة. ليس المهم هو إثبات أن ما تدفعه الزوجة في مقابل في مقابل المهر بالنظر العرفي طبعا أن يكون له شنو مالية، حتى نتعب أنفسنا في كيفية كيف أن يكون للسلطنة الموجودة عند الإنسان مالية، ولكون الإنسان مالك لنفسه هذا له مالية قلائيا وعرفيا، هذا ليس شيئا يعني من السهولة إثباته. أقول لا يتوقف الأمر على ذلك، العرف يرى لأن المحكم في صدق العنوان وعدم صدق منه العرف، المحكم هو العرف، العرف هو اللي يقول أن العرف المهر صادق أو ليس بصادق. العرف ما لا يفهم من النكاح، ما لا يفهم من عقد النكاح ومن المهر الذي يعطى للزوجة. الزوج العرف يفهم أن المهر الذي يعطى للزوجة يعطى لها لا مجانا ولا على نحو الهدية والهبة، وإنما يعطى لها في مقابل أن تعطي شيئا، في مقابل أن تعطي شيئا. خلص بمجرد هذا العرف حينئذ لا يرى صدق الفائدة ولا يرى صدق غنيمة على المهر الذي تتخذه الزوجة. هذا هو التقريب الثالث لإثبات عدم صدق العنوان على ماذا؟ على المهر. إذا تم واحدا من هذه التقريبات حينئذ يعني إلى هنا طبعا قبل أن ندخل في البحث الآتي يبدو أنه مثلا لا يجب الخمس في ماذا؟ في المهر. إلا أنه هناك إشكال أثير على هذا الكلام وعلى يمكن أن نجعله إشكالا على كل التقريبات الثلاثة والوجوه الثلاثة، أثاره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنسك، وهو إشكال نقضي، إشكال نقضي، وتحيروا في كيفية الجواب عنه. وحاصل هذا الإشكال أنه يقول لو كان المغروب عوض عن شيء تدفعه الزوجة، واضح، لو لالتزمنا بعدم وجود الخمس في باب الإجارة، في باب الإجارة، لأن الأجرة تدفع للأجير عوض سنة عن عمل يقوم به، لا تدفع له مجانا. الخياط عندما يستأجر على أن يخيط ثوبا ما يدفع له كأجرة هذا هو عن العمل الذي يقوم، لا تلاحظون، الذي يقوم به، مع أنه لا إشكال عندهم في أن الخمس يتعلق بماذا؟ بالأجرة، لا إشكال في ثبوت الخمس بماذا؟ بالأجرة. رأيت الأمر أنه هذه الأجرة إذا صرفت في المؤنة ليس على شيء، لكن إذا بقت ولم تصرف في المؤنة يجب فيها شنو؟ أداء الخمس. إذا مسألة أن المال الذي يحصل عليه الإنسان هو عوض عن شيء يدفعه هذا لا يعني ماذا؟ عدم وجود الخمس فيه، لا يعني عدم وجود الخمس فيه، لا يعني عدم صدق الفائدة عليه. ومن الواضح أن وجوب الخمس في الأجرة مضاف إلى الاتفاق عليها، منصوص عليها في معبر الروايات السابقة، روايات قدمت حتى الخياط يحيط بخمسة سنة دوانق مثلا بعضها، بعض عنوان الإجارات، وهذا منصوص عليها في الروايات والتزم بها الفقهاء، فأي فرق بين المقامين؟ مجرد إثبات أن المهر هو عوض عن شيء تدفعه الزوجة هذا لا يعني عدم صدق الفائدة، ولا يعني بالتالي عدم وجوب الشنو الخمس، بدليل أنكم التزمتم الرواية دلت على وجوب الخمس في باب الإجارة. إشكال نقلها، واضح هذا الإشكال؟ خلينا نبين السؤال. السيد الخير قدس الله نفسه كعادته ودام ينظر إلى كلام المستنصر ويهتم به، أجاب عن هذا الإشكال وإن لم يشر إلى قائله جوابين. نذكر هذين الجوابين لنرى أنه هل هذا الإشكال يندفع بهما أو لا. الجواب الأول، ذكر أحد أنقل النص عبارته تقريبا حتى المطلب يصير واضح، تقريبا النص عبارته موجودة عبارته أن متعلق الإجارة من عمل ومنفعة، الإجارة قد تقع على العمل وقد تقع على المنفعة، يعني مرة يأجر الدار يعني منفعة الدار، ومرة يأجر شنو على عمل نقوم به، ها؟ إجارة الإنسان نفسه كخيافة الثوب. ليس له بقاء وقرار، متعلق الإجارة العمل، صح أنه العمل المنفعة المفرقة، العمل ليس له قرار وبقاء ولا يمكن التحفظ عليه، فلو لم ينتفع به صاحبه ضاع وذهب سدى، فإن الخياط لو لم يخط في الساعة الكذائية أصلا في ساعة معينة ما مارس عملية الخياطة، فعمله في هذه المدة تالف لا محالة، العمل في هذه الساعة يكون شنو؟ تالف. وعليه فإذا أخذ الأجرة على الخياطة، على خياطة ثوب زيد، واضح، وجاء بالخياطة في تلك الساعة المعينة، فيصح أن يقال أنه استفاد وربح، واضح، أنه استفاد وربح، فيجب عليه شنو؟ الخمس في باب الإجارة. هاي هو الذي يفرق بين باب الإجارة وبين شنو؟ بين محل الكلام. فيصح أن يقال أنه استفاد وربح إذ لو لم يفعل شنو؟ يطلب هذا العمل وهذا المال، هذا العمل يطلب لو لم يفعل يذهب ويطلب، فالمال الذي يؤخذ في مقابل العمل التالف هو شنو؟ هو يعتبر فائدة وربح وغنيمة، فيجب فيه شنو؟ الخمس. هذا في باب شنو؟ الإجارة. وهذا الخلاف الزوجي في محل الكلام، فإن المرأة إذا لم تتزوج تبقى مالكة لأمرها ومسلطة على نفسها، وبالتزويج تزول هذه السلطنة. فإذا تزول هذه السلطنة فيكون المهر من قبيل تبديل مال بماذا؟ بمال. وقلنا هو قال بأنه تبديل مال بمال لا يصدق على المال المستلم أنه شنو؟ أنه فائدة وغيره، فلذا لا يجب فيه الخمس. هذا تقريبا نص أضعف. اللي يفهم من هذا الكلام كما تلاحظون، اللي يفهم أن فإن الميزان هو شنو؟ هو بقاء واستقرار، واضح، ما تبذله الزوجة في مقابل المهر بينما ما يبذله الأجير واضح في مقابل الأجرة ليس له بقاء ولا قنا ولا استقرار، وإنما هو شيء تالف، وأخذ الأجرة على الشيء التالف يعتبر ربح، يعتبر ربح ويعتبر فائدة، فيجب فيه شنو؟ الخامس. هذا هو الفرق بينهما. الأجير لو لم يخط الثوب عمله تالف، يا عمل تالف، العمل في الساعة الكذائية العمل في الساعة الفضائية إذا أخذ به الثور هذا في تلك الساعة لو لم يأخذ الثور عمله يذهب سدى يتلف، وفي الساعة الأخرى حمل آخر وهذا غير العمل في الساعة الكبائية، فلو لم يأخذ الثور عمله تالف. فإذا سأل نفسه على العمل في تلك الساعة الساعة الكبائية فهو يصدق على أخذ الأجرة عليها أنه فارض وأنه رابح، بينما المرأة لو لم تتزوج هي تبقى مالكة لأمرها وتبقى هي مسلطة على على نفسها، مقتلة هي تبقى مسلطة على نفسها، فإذا زوجت نفسها تنازلت. وهذا أما تملكه في مقابل سنة ما فإذا تصير عمليات معارضة تبديل، فلا يصدق الربح ولا تصدق ماذا الفائدة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره، هذا الوجه الأول الذي ذكره نلاحظ عليه ملاحظتين صغيرتين. أن غاية ما يثبت بهذا الوجه هو أن العمل لو سلمنا طبعا بقطع النظر عن الملاحظة الثانية هو أن العمل في باب الإجارة يتلف لو لم يملكه الأجير للغير، يتلف ما؟ أن الأجير لو لم يملك هذا العمل في تلك الساعة للغير بالإجارة فهذا العمل شنو؟ يتلف. وهذا يثبت هو المخبر أن العمل يتلف ويعد عملا شنو تالفا. السؤال هذا وأن هذا هل يعني خروج العمل عن ملك الإنسان عن ملك الأجير؟ هل يعني خروج عن سلطنته وملك بحيث تكون الأجرة التي يأخذها في مقابل ما لا يملكه من العمل لأنه تالف؟ وعلى هذا الأساس يصدق أن الأجرة أنها فائدة. ليش؟ لأنه حصل على شيء كأنه ولم يبذل شنو شيئا في مقابله، ولذا صدق عليه عنوانا فائدة. ورأى يقول أن افتراض أن هذا الخيار لو لم يخط الثور في تلك الساعة لكان عمله شنو ثالثا. سلمنا أنه لو لم يخط الثور لكان عمله ثالثا، لكن هل معنى ذلك أنه لو استأجر نفسه على قياطة الثوب فهو يأخذ الأجرة في مقابل شيء لا يملكه وتالف وخارج عن ملكه حتى يصدق على الأجرة أنها شنو فائدة ويجي فيها الخمس وكم لازم لينه؟ بعد الروح أن تلف المال اللي ذكره في مورد الإجارة تلف تقديري وليس تلفا شنو فعليا، تلف تقديري واضح انه لو لم يخط يأجر نفسه على خياطة الثوب فالعمل شنو يذهب سدى يتلف، لكن لو استأجر نفسه على خياطة الثوب وقام بذلك العمل هل العمل يكون تالفا؟ لا معنى لأن نقول أن العمل يكون ثالث، العمل ثالث تقديراً على تقدير عدم الإجارة هذا العمل يظهر سدى يتلف صحيح، لكن بالنتيجة هذا عندما يستأجر نفسه هو استأجر نفسه على عمل يملكه وهو مسلط عليه وقاعد يدفعه لمن؟ إلى الطرف المقابل في مقابل الأجرة التي شنو يأخذها. فلماذا أقول بأنه يصدق على الأجرة أنه شنو؟ أنه فائدة ويجي فيها الخمس، بينما لا أقول بذلك في باب المهر، في باب مهر الزوجة هذا ليس واضحا. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي أيضا دقيقة، أكو وقت لا تعاني من الساعة ما أكو وقت. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.